أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا بالأمس إلى ما يمكن أن يكون دليلا للمشاء، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد بلحاظ ما تقدم من الأبحاث، أنه عندما تسألون أن الشدة التي هي موجودة في المرتبة الشديدة هل هي ذاتي أو أنها عرضي؟ إن كانت ذاتية فهي مقومة للمرتبة الشديدة، وحينئذ الحقيقة الوجودية الواحدة يدخل في قوامها. استغفر الله، فأعيد التعبير أدق، التعبير أدق، أعيد أفضل. حيث قالوا، هي خلاصة كلامهم، أنكم تقولون أن هناك حقيقة واحدة تجمع هذه المراتب، فنسألكم أن هذه الحقيقة الواحدة الجامعة لو نسبناها إلى الشدة فهل هي ذاتي لها أم هي عرضي؟ إن قلتم أنها ذاتي لتلك الحقيقة الواحدة فلن تنطبق هذه الحقيقة على المرتبة غير الشديدة، وهذا خلف وحدة حقيقة الوجود الجامعة بين المرتبتين. إذ مقتضى أن حقيقة واحدة جامعة بين المرتبتين أنه الشدة ليست مقومة لتلك الحقيقة. وإن قلتم أنها جهة عرضية، لا توجد عندنا جهة عرضية لحقيقة الوجود للوجود، إذ ليس وراء الوجود إلا العدم، ولا معنى للجهة العرضية، بالإضافة إلى إشكالات أخرى ذكرناها بالأمس. هذا الكلام محل تأملهم، وذلك لأنهم يتعاملون مع الوجود كتعامل الماهيات، فيسأل أن هذه الشدة هل هي ذاتي أم هو عرضي، وهذا إنما يتناسب مع ما لو فرضنا أن الشدة وخصوصيات المراتب من قبيل الماهيات، فلا تخلو إما ذاتية وإما عرضية. فلو قلنا خصوصيات المراتب من قبيل الماهيات، نعم لقلنا أنه إما ذاتي إما عرضي، وهذا مرجعه إلى إبطال التشكيك في الماهيات كما ذكرنا بالأمس. ولكن عندما نبحث عن خصوصيات المراتب كالشدة كالضعف كالفعلية كالقوة، قلنا أن هذه الخصوصيات تمثل الكثرة الوجودية كما بينا في بيان كلام الماتن، وهذه الكثرة الوجودية ترجع إلى وحدة، والوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة، وهذه المرتبة الشديدة مقومة للوجود بمعنى غير خارج عن الوجود، يعني مقومة بأي معنى؟ قلنا مقومة عين الوجود غير خارج عن الوجود. فإذا جئنا للمرتبة الشديدة وما دونها فما به الامتياز هي الوجوب الإمكان القوة الفعل الشدة الضعف. وهذا الذي ما به الافتراق هو عين الوجود، إذ ليس الوجوب والإمكان والفعلية والقوة شيء غير الوجود، إذ لا غير له إلا العدم، فصار ما به الامتياز وهي الوجوب والإمكان والفعلية والقوة والذهنية والخارجية والوحدة والكثرة، هذه المراتب عينه ما به شنو؟ عين ما به الاشتراك وهو حقيقة الوجود. فخصوصية الوجود سنخ خصوصيا بسيط، وأنه لا غير له، ولأجل انبساط وعدم الغيرية أنكرنا التركيب وأنكرنا شنو؟ الجهة العرضية. فكل هذه المراتب هي وجود، والمخصوصيات المراتب كمالات وجود وجودية. إذن حيث إننا نتكلم عن الوجود لا عن الماهية، والوجود بسيط ولا غير له، مقتضى ذلك كما بينا البساطة وعدم الغيرية أن هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرات، وهذه جهة الوحدة ليست غير جهة الكثرة، وإلا يلزم التركيب أو الغير أو الغيرية. إذن عندنا جهة وحدة، عندنا جهة كثرة، جهة كثرة بديهية وجهة وحدة بمفهوم الاشتراك المعنوي، وبينهما عينية، بين الوحدة والكثرة عينية. وهذا يعني أن ما به الامتياز والكثرات يرجع إلى ما به الاشتراك وهو عينه عين عينه. هذا تمام كلامي شرح كلام المشاء والتأمل فيه. المسلك الآخر، المسلك الثالث، وهو من يقول بأن الوحدة خارجية والكثرة ليست بخارجية، في قبال من يدعي أن الكثرة خارجية والوحدة اعتبارية كالمشاء، وفي قبال من يقول أن الكثرة خارجية والوحدة خارجية، وهي أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية. عندنا مسلك ثالث يقول الكثرة خارجية، الوحدة خارجية والكثرة غير خارجية. يا إن شاء الله، إذن عندنا وحدة وكثرة. المشاء قال الكثرة الخارجية موجودة وحقيقية وليست عندنا وحدة خارجية، وحدة اعتبارية. أصحاب الحكمة المتعلق الكثرة الخارجية واقعية والوحدة أيضا خارجية، غايته أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة. عندنا مسلك ثالث وهو مسلك الصوفية والعرفاء، وهو أن الوحدة خارجية ولكن الكثرة غير خارجية. وهذا له ثلاث، اختلفت الصوفية على أنحاء ثلاثة ومسالك ثلاثة وأقسام ثلاثة لا ينبغي الخلط بينها. فالآن احنا الآن دخلنا في تصوير شنو؟ تصوير ما يقوله الصوفي، وهو الجامع أن الكثرة نعم غير خارجية والوحدة خارجية. التصوير الأول، القسم الأول، وهو ما نسبه صدر المتألهين إلى الجهلة الصوفية، ويقولون أن الكثرة مخترعة ووهمية وليس لها منشأ أصلا، ومرادنا أن الكثرة اعتبارية كاعتبار أنياب الأغوال وهي من خلق الذهن البشري. أصلا ماكو كثرة، وهذه الكثرة كلها أوهام، وليس عندنا في هذا الدار ما سواه ديار، وما عداه أوهام، كل ما في الكون وهم أو خيال، وهم أو خيال، ما في شيء. هذا نسبه صدر المتألهين إلى من؟ جهلة الصوفية. وهذا باطل بالبداهة لما ذكرنا أن عندنا كثرة بديهية، وأن على حد أننا نؤمن بالواقعية نؤمن بأن هناك واقعيات كثيرة ليس هي من خلق الذهن البشري، وهذا صفصطة في العلم وصفصطة أيضا في الخارج. ما رجعه إلى الصفصطة في العلم وأن الذي في الذهن لا يطابق الخارج، وهم صفصطة في وين؟ في الواقع الخارجي، وأن كل هذا الوقت أوهام وخيالات، احنا نمشي كله في خيال. تقول حط إيدك في النار، النار خيال سراب يلا. ولا نعتقد أن شخصا يؤمن بذلك إيمانا إلا على نحو الشبهة أو المجادلة، وإن كذبه باللسان فهو مؤمن به الكثرة في وين؟ بالاعتقاد والجنان. أما أنه يعتقد كل أوهام وسراب، هذا مثل الصفصطائي، لا يوجد هكذا إنسان عاقل يقول أن كل ما في الكون وهم أو خيال واختراعات ذهن، وليست عندنا وجودات كثيرة. هذه جهالات وهذه شبهات، أو نعم أشبه بال يعني الشبهة منها إلى الواقع. القسم الثاني، طائفة من الصوفية يقولون الكثرة اعتبارية لا بمعنى الوهم والخيال وأنياب الأغوال، لا، بل بمعنى أن هناك وجود شخصي واحد خارجي يتطور ويتجافى، ليست له مرتبة محددة، يتجافى، ما في تجلي، تجافي يسموه، يعني التجلي غير التجافي، التجافي يعني الانتقال، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ينتقلون من المضجع إلى المحراب، هيسمون شنو؟ تجافي. أما الأفكار اللي في ذهني الآن صارت في الخارج، تجلي الأفكار في ذهني، بل ما انتقلت إلى الخارج فصارت خارجية فيلزم الانقلاب، إنما حصلت لها تجليات. هم يقولون هؤلاء أن الكثرة الاعتبارية بمعنى أن هناك واحد خارجي شخصي بتطوره وتجافيه ينتزع الذهن هذه الكثرات، وهذه أنحاء تطورات على نحو التجافي لموجود واحد خارجي، فهو في السماء سماء وفي الأرض أرض، فهذا الواحد يتجافى إلى كثرات، وإلا هو واحد له تطورات ويتجافى، وليست هناك مرتبة واحدة، وليس هناك مرتبة واجبية محددة معينة وما عداها مرتبة إمكانية، هناك وجود واحد شخصي يتجافى ويتطور ويكون تارة في صورة شنو؟ سماء، فهو في السماء سماء وفي الأرض أرض، مو إله في السماء وإله في الأرض، لا، في السماء سماء وفي الأرض أرض وفي الإنسان إنسان وفي الحيوان حيوان، وهذه كلها عبارة عن موجود واحد في ألبسة متعددة. مثل أنت طالب، يوم طالب يوم ملك يوم أستاذ يوم مدير، هو أحلى متعدد، بس احنا نشوف كثرات، هذه الكثرات انما على نحو انه تطور بل لموجود واحد في ألبسة متعددة. فهو مع الطالب طالب، وفي البيت يطبخ وفي البيت يكنس، ما في مشكلة، نربي الأطفال، ننوم الأطفال في الليل. أنا ولدي منام الليالي، ما خليني أنام، كل اللي يقعد يريد نهزة أنا هزة، لازم أهزة، أما ما يريد أصلا، هذا ابتلاء أخو. ففي الليل أنت أم، في النهار تدرس، في العصر تطبخ، ويوم تعزي، وهذا شخص واحد له طب. فمن هنا ينتزع الذهن الكثرات، فاسكثر اعتباري لا بمعنى أن يابل أغوال، لا، هذا موجود واحد له ألبسة وتطورات على نحو التجافي، وليس فالحق هو مجموع العالم. يقولون الحق هو عبارة عن مجموع ولا يوجد شيء غير الحق، والحق هو مجموع العالم، العقل هو الحق، هو الكل، والكل هو الحق. متصورين المطلب إن شاء الله؟ فيقولون أن هذا الواحد في الكثرات يلبس ألبسة الكثرات، وهو تمام حقيقة، ما في شيء آخر، وليس عندنا حقيقة وهوية محفوظة، وعندنا كثرات غير تلك الحقيقة الواحدة. والحق هو مجموع العالم، وليس للحق هوية وراء هذه الهويات التي يتجافى فيها، مثل واحد يكون على السرير يتجافى، يصير النائم والمصلي واحد موعد واحد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا واحد مو يتعدد. الذهن يشوف الواحد ما يشخص، ينتزع الكثرة، لا أنها كأنياب الأغوال كسراب. هذه طائفة ثانية من الصوفية، وهذا بعض معاني الحلولية. بعض معاني الحلولية أن الله يحل فينا ونحن الله والله فينا، يقصدون هذا المعنى بعضهم. وهذا المعنى يا شيخنا باطل، لأنه أيضا خلاف البداهة وإنكار للكثرة، ولا يوجد إلا واحد شخصي يتجافى. ومن جهة ثانية يعارض التوحيد، وأن الله حقيقة وهوية متعينة لا تتجافى وتتحرك وتتلبس وتلبس ألبسة متعددة، والعياذ بالله. إنسان، حيوان، نبات، جماد، كيف يقال والعياذ بالله أن الله هو عين هذه الأمور؟ وكيف يكون الحق هو مجموع هذا الكل؟ فهذا المعنى واضح البطلان، نعم، ويتنافى مع أدلة التوحيد. عدل، ليش الجزاء والعقاب؟ ما في كل الله، الله يعاقب منهم. ما معنى المعاد؟ ما معنى الجزاء؟ ما معنى العقاب؟ لماذا تأتي الأنبياء والرسل؟ هذا يساوق إبطال النبوة، إبطال التوحيد، إبطال الصفات، ويثبت التجافي لله والعياذ بالله والحركة والتلبسات. وهذا المعنى باطل، نعم، وأنه قامت البراهين أيضا في باب التوحيد أن الواجب له تعين وتحقق، لا أنه ليس هو إلا عبارة عن السماء والأرض، السماء والأرض فعله، لا أنه عينه هو، وأنه ينتقل من مرحلة إلى مر ويتطور. فهذا المعنى أيضا شنو؟ واضح الفساد. عجل، شنو عندنا قسم ثالث، هذا الذي نسبوه إلى العرفاء، أو نسبه صدر المتألهين إلى أعلام الصوفية، وهذاك جهلة الصوفية، جهلة في قبال شنو عندهم، يقولون أعلام، وهو أننا نقول يا شيخنا بأنه نؤمن بالكثرة، والكثرة حقيقية، دقق معي، وإن لم تكن خارجية. كثرة شنها؟ حقيقية. الأول والثاني والكثرة اعتبارية. هؤلاء يقولون الكثرة معتبارية، الكثرة حقيقية وإن لم تكن خارجية. ولهذا أنا في تعبيري كان أول الدرس تعبير جامع، قلت الوحدة الخارجية والكثرة غير الخارجية. دققت معي، ما قلت كثرة اعتبارية، قلت كثرة غير خارجية، لأن هذا تعبير شامل يشمل الكثرة الاعتبارية ويشمل الكثرة الحقيقية. ويقولون هؤلاء أننا ننكر التجافي ونؤمن بأن هناك كثرات، لا نقول أن الواحد يظهر تارة بمظهر الممكن وأخرى بالواجب وأخرى سماء، ولا يوجد لهذا الواحد مرتبة خاصة به تسمى المرتبة الواجبية، وأن الواحد مجموع هذه الكثرات الحقيقي حقيقة، وأن الواحد له تطور. لا، كل هذا واضح البطلان، ما نقبل كل هالحكي. عجل شنو تقولون؟ شنو يعني كثرة واقعية بس مو خارجية؟ ها شيخنا المسعودي تعبان اليوم جدا، ما معنى كثرة حقيقية وليست بخارجية؟ افتحوا الباب تتصحصحون. قالوا أن الواقعي أعم من الخارجي والانتزاعي، فالأمور الانتزاعية اعتبرها واقعية، واقعية كما ذكرنا في بعض الدروس. الأمور الانتزاعية أمور واقعية وليست أمور اعتبارية، فإمكان الممكن، احنا ننتزع الإمكان، ننتزع الوجوب، كل المفاهيم الفلسفية انتزاعية. وهل هذا معنى اعتبارية؟ هل وجوب الواجب أمر اعتباري أو واقعي؟ وجوب الواجب اعتباري أو واقعي؟ واقعي. وإن لم يكن له ما بحذاء الوجوب، الوجوب ما عندي وجوب، عندي موجود ذو كمالات، ننتزع من عنوان الوجوب، فالوجوب والإمكان والفعلية والوحدة كلها مفاهيم فلسفية انتزاعية ليس لها ما بحذاء في الخارج، ولكنها ليست أمور اعتبارية بل هي أمور واقعية، فوقية السقف، تحتية الأرض، أمور واقعية. وقد شرحنا المطلب عندما بحثنا عن الانتزاع الفلسفي، مصحح الانتزاع، منشأ الانتزاع، العنوان الانتزاعي. أبوة زيد اعتبارية لو حقيقية؟ أبوة ما منه الولد، الأبوة حقيقية لكن لها ما بيزال في الخارج غير الأب؟ لا، الخارج عندنا واقع فرد وواقع فرد آخر، زيد وعامر، هذا نقول أنه أبوة وبنوة، أب وابن، ما في في الخارج أبوة وبنوة وراء واقع فرد زيد وعامر، كالفوقية كالتحتية كالمفاهيم الفلسفية كلها، هي أمور واقعية وليست خارجية. احنا نقصد هالمعنى، ندعي ان الكثرة يا شيخ حسان كثرة واقعية ولها منشأ انتزاع واقعي، وإن لم تكن لها ما بحذاء في الخارج. فما عندي كثرة خارجية بس عندي كثرة واقعية. هذا ما يدعي العرفاء. ومن يقول بالوحدة الشخصية فيقولون هناك وحدة وكثرة، والكثرة حقيقية نفس أمرية لها منشأ انتزاع في الخارج، كالأبوة لها منشأ انتزاع وإن لم يكن لها ما بحذاء في الخارج. وليست هي كأنياب الأغوال أو اعتبارات ولا تجافي. وكذا المعقولات الفلسفية العلية، العلية موجودة في العلية، عندك حرارة وجود حرارة وجود نار، ما عندك علية، لكن هل العلية النار علية هذا الوجود وذاك الوجود معلول؟ هل هذا أمر اعتباري؟ لا، أمر حقيقي. احنا نقصد هالمعنى، نقصد أمر حقيقي وإن لم يكن خارجي. ويقولون يا شيخنا أن الوحدة خارجية وهي واجب الوجود، وواجب الوجود له مظاهر عديدة وتجليات عديدة مع بقاء الواحد في مرتبته، فلا تجافي عن مرتبته. بل يقولون تجليات مظاهر وهذه المظاهر نسبتها لتلك الحقيقة أنها ليست غير تلك الحقيقة، ولأجل هذه المظاهر والتجليات ننتزع أي عنوان؟ عنوان الكثرة، فهي كثرة مظاهر وشؤون وليست كثرة خارجية. ليس هناك شيء في قباله، فعندنا وجود واحد شخصي في المرتبة الواجبية له تجليات، فالوجود المتشائن شؤون هذا الوجود الواحد مظاهره تجلياته هي عبارة عن الكثرة، وهو منشأ بل لانتزاع الكثرة. والواجب في عيني أنه في عين أنه واحد، إذا غضضنا النظر عن تجلياته، إذا نظرنا للتجليات والمظاهر نقول شنو؟ كثرة. والمظاهر والتجليات هل هي شيء غيره أو هي؟ أم معلوماتي الذي تتجلى الآن في الدرس غير ما في ذهني؟ إنما هي ظهور لما في الذهن، مرتبة من المراتب يظهر فيها الذهن، مع أنه تلك المرتبة ما تزول، باقية المرتبة. ولكن هذه شؤونات، وإذا أردنا أن نمثل بالشخص، الشخص له مرتبة وحقيقة واحدة، له تجليات بأن يفعل كذا، بأن يقوم، بأن يصلي، بأن يأكل، بأن يشرب، هذه كلها تجليات ومظاهر لحقيقة تنظير. واضح إن شاء الله. فالإنسان عندما يأكل ويشرب وينام تتغير حقيقته وهويته، وإنما أفعاله عبارة عن شؤونه ومظاهره، فهذه أفعالي مظاهر لي. هل هي شيئا في قبالي؟ لا، أفعالي قائمة بي وليست شيئا. فبلحاظ عالم التمظهر والتشؤن والتجلي يأتي الذهن وينتزع الكثرة. فالكثرة حقيقية ليست بخارجية، وهذا هو المنسوب للعرفاء القائلين بالوحدة الشخصية مع الكثرة في المظاهر، ويرون أن الكثرة حقيقية ولا تصطدم مع البداهة ولها منشأ امتزاع واقعي، لأنه في كلام أيضا في شرح كلامهم العرفاء، يعني بعضهم يفهم شيء آخر من كلام العرفاء غير هلا أقوله، بس هذا هو يعني لأن فهمه الظاهر. وبتعبيراتهم هم غير هالتعبيرات، عندهم تعبيرات خاصة بعد، يقولون بأنه الحق له أسماء، يدخلونك دائما في الأسماء هم العرفاء، الحق له أسماء. وقالوا بأنه في الخارج ليس إلا الحق وأسمائه، والكثرة منتزعة من أسمائه، وليست الكثرة خارجية. والواجب له مرتبة خاصة خالية عن المظاهر والتجليات والأسماء، وتسمى عندهم بأحدية الذات والهوية الغيبية، وهي مرتبة متعينة للواجب محفوظة، ولا نلحظ فيها المظاهر والتجليات. لا موجودة قطعا، هوية ثابتة للواجب بغض النظر عن أسماء. نعم نعم، بغض النظر عن الصفات، بغض النظر، لا لي بغض النظر عن الصفات، لي مرتبة أحدية، وهو أننا نلحظ فيها الهوية الذاتية الغيبية الواجبة المتعينة بغض النظر عن الأسماء والصفات، تسمى مرتبة الأحدية. وتارة نلاحظ مرتبة وهو هذه الهوية في مع أسمائها، نلاحظ حيثية الأسماء كأن تتعين هذه الهوية باسم الخالق، باسم الرازق، باسم القائم. وبهذا اللحاظ تلك الحقيقة الواحدة إذا نعم تعينت وظهرت وتجلت باسم الخالق، أي عندما مثلا يريد الله أن يصدر شيئا فيتعين باسم الخالق حتى يظهر شيء، وهذا الخالق يقولون هو تعين تحليلي مو غير الواجب، وإلا نحن لا نقول بزيادة الصفات على الذات، صفاته عين ذاته وأسماؤه عين ذاته، فذات الحق مع صفة الخالقية إنما تحليل اثنيني، تحليل شنو؟ ذهني، وليست صفة، وليست الخالقية صفة زائدة على الوجود، وإنما العقل يقول عندما يريد الله أن يصدر هذا الأثر يتعنون هذا الوجود الحق بهذا العنوان، وهو عنوان الخالق، يتعنون بأي عنوان؟ خالق في مقام فعله، والرازق والقادر والرحيم والحي، حتى الصفات الذاتية، فإن الصفات الذاتية عبارة عن الذات مع لحاظ تعين خاص، وهذا التعين حقيقي عندهم لأنه عين الذات، لأنه يرون الوحدة الشخصية للوجود وتعيناته، وأسمائه وصفاته الذاتية تتمة الكلام لتوضيح كلامهم أكثر يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هم